الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. السورة الكريمة تسمى سورة المؤمنون لأنها افتتحت بالتنويه بصفات المؤمنين المفلحين، وهذه السورة مكية، إلا آية أو أكثر فهي مدنية. وقد أخرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم رحمهم الله عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة الصبح فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة 4 صفحات من كتاب الله في الركعة الأولى من صلاة الفجر، ولعله كان ينوي القراءة أكثر لقول الصحابي رضي الله عنه: فأخذته السعلة، أي نوع من الكحة، فركع، أخذه السعال فركع صلى الله عليه وسلم عند ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، وذكر عيسى ينتهي بالآية 50 من هذه السورة، وذكر موسى وهارون في الآيات التي قبلها. وأخرج البيهقي من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما خلق الله الجنة قال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون. قوله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون، قد هنا للتحقيق، لتأكد ذلك، وأفلح بمعنى ثبت فلاحهم وسعادتهم. وقد يؤتى بقد لتقريب الماضي من المضارع ليكون صالحا للحال، كما في قول المؤذن: قد قامت الصلاة، لأن قامت قام فعل ماضي، والصلاة تقام الآن، فيقال إن قد هذه هنا في قد قامت الصلاة ليست للتحقيق، وإنما هي لتقريب الماضي من المضارع ليكون صالحا للحال، وأنه ليس المراد به الماضي الذي مضى وانتهى، وإنما مرادا به الحال. قد أفلح المؤمنون، والفلاح الظفر بالمطلوب، والصلاة سميت فلاحا لأن بها سعادة الدنيا والآخرة، في قول المؤذن حينما ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة بالصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح يعني سبب الفلاح. قد أفلح المؤمنون، والإيمان هو التصديق الجازم مع القول والعمل، الإيمان بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، والإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، هذه من الإيمان، وعمل عمل الجوارح، الصلاة والصيام والصدقة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وفعل الخير، واعتقاد بالقلب، اعتقاد والتصديق بوحدانية الله جل وعلا وتصديق رسله ومتابعتهم، أي تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالاعتقاد ادعاء المرء للاعتقاد بدون عمل غير صحيح، والعمل والقول بدون اعتقاد جازم لا ينفع، فالمنافقون يعملون ويقولون لكنهم غير مصدقين، فهم في الدرك الأسفل من النار، فلا بد في الإيمان من القول والعمل والاعتقاد. في بعض الحالات قد لا يتمكن المرء من العمل فيكون إيمانه صحيحا، إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه واعتقد ذلك بقلبه ثم مات أو قتل كفاه ذلك في الدخول في الإسلام، لأنه لم يمهل للعمل. قد أفلح المؤمنون، من هم المؤمنون؟ هم الموصوفون بهذه الصفات الجليلة، فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان إذا أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل، فأنزل الله عليه يوما فمكثنا ساعة فسري عنه فاستقبل القبلة فقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. ثم قال: لقد أنزل علي 10 آيات من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ: قد أفلح المؤمنون حتى ختم العشر، إلى قوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع هو الخضوع والتذلل، الذين هم في صلاتهم خاشعون. أخرج البيهقي عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت: الذين هم في صلاتهم خاشعون. وزاد عبد الرزاق عنه: فأمره بالخشوع فرمى بصره نحو مسجده، يعني نحو مكان سجوده. وروي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في صلاتهم يلتفتون يمينا وشمالا، فلما نزل قوله جل وعلا: الذين هم في صلاتهم خاشعون، طأطأوا رؤوسهم ونظروا إلى مكان السجود ولم يلتفتوا يمينا ولا شمالا. وحينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يكثر الحركة في الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وذلك أن الجوارح تبع للقلب، فإذا خشع واستذكر عظمة الله جل وعلا تذلل بين يديه سبحانه فسكنت وهدأت جوارحه. وعن يزيد بن قال: قلنا لعائشة: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلقه القرآن، ثم قالت تقرأ سورة المؤمنين، اقرأ قد أفلح المؤمنون، حتى بلغ العشر، فقالت هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه السورة ابتدأت بهذه الصفات الكريمة حثا وترغيبا للمؤمنين بالأخذ بها والتخلق بما اشتملت عليه ودلت عليه. وقد بدأت هذه العشر الآيات العظيمة بالصلاة وختمت بالصلاة، بدأت بقوله جل وعلا الذين هم في صلاتهم خاشعون، وختمت الصفات الجليلة بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون. وذلك لأهمية الصلاة ولعظم مكانتها في الإسلام، وأنها أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فمن حافظ عليها حفظ ما سواها بإذن الله، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والخشوع قال بعض العلماء هو فرض من فروض الصلاة لا تصح إلا به، وقال بعضهم هو فضيلة من فضائلها وتصح الصلاة بدون خشوع، ولكن تصح الصلاة بأن لا يؤمر بإعادتها وإن لم يخشع فيها، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل. فيصلي الصلاة وليس له منها شيء ولا يؤمر بإعادتها، لأنه أداها فعلا لكن لم يؤدها حقيقة، ففي الفعل أداها لا يؤمر بالإعادة، لكن ليس له منها شيء. وقد يصلي الاثنان في صف واحد متلاصقين، أحدهما تصعد صلاته ولها نور وتفتح لها أبواب السماء وتقول حفظك الله كما حفظتني، والآخر والعياذ بالله لا تفتح له أبواب السماء، لا تفتح لصلاته أبواب السماء، وتلف كما يلف الثوب الخلق، ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني، لأن الأول عقل صلاته وأداها كما أمر بأركانها وشروطها وسننها وواجباتها، فصعدت ولها نور. والآخر والعياذ بالله أداها فعلا لكن لم يؤدها حقيقة، لم يستحضر قلبه فيها ولم يؤدها كما أمر، فردت عليه ولم تفتح لها أبواب السماء. فحري بالعاقل الذي يريد نجاة نفسه أن يستحضر عظمة من يناجي في صلاته، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، من يخاطب؟ إذا رفع يديه لتكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر، حينما يرفعها إشعارا برفع الحجاب بينه وبين ربه ووقوفه بين يديه، فبقدر ما يستحضر المرء من صلاته بقدر ما يكون له فيها الأجر والفلاح. والله جل وعلا أمر بتدبر القرآن في قوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وأمر بأن يستحضر المرء ذكر الله جل وعلا في صلاته، فقال جل وعلا أقم الصلاة لذكري، وأمر بأن يدخل المرء إلى صلاته وهو يعقلها ويدركها، فقال جل وعلا ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ونهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الغفلة والإعراض، فقال جل وعلا ولا تكن من الغافلين. والنهي له صلى الله عليه وسلم ولأمته تبع له. الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذه الصفة الأولى الخشوع في الصلاة والتذلل بين يدي الله والخضوع واستحضار عظمة الله جل وعلا وتدبر آياته وتأمل التكبيرات، تكبيرات الانتقال في الصلاة. وما يقوله بعد الركوع سمع الله لمن حمده، أي أن الله جل وعلا يسمع من حمده وأثنى عليه. الذين هم في صلاتهم خاشعون، ومن الاهتمام في الصلاة تأديتها في وقتها. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو كل ما لا خير فيه، ويقال كل باطل وهزل ومعصية وما لا فائدة فيه من القول والفعل. ومعرضون بمعنى مجتنبون، مجتنبون للكلمات الكفرية والشركية، ومجتنبون لكلمات المبتدعين، ومجتنبون للسباب والشتم والغيبة والنميمة وقول الزور وشهادة الزور وما لا خير فيه من الكلام. والذين هم عن اللغو معرضون. وقال بعضهم: المراد باللغو هنا ما كان قولا أو فعلا أو اعتقادا، ما كان فعل من فعل المعاصي وقول من قولها، واعتقاد اعتقاد الكفر والضلال. كل هذا من اللغو الذي لا خير فيه. فهم حبسوا أنفسهم في باب الفعل على ما يحبه الله، وهو الخشوع في الصلاة، وحبسوا أنفسهم ومنعوها في باب الترك عما تميل إليه النفس من القول الذي لا خير فيه. القول المذموم الذي لا خير فيه، الذي عمرت فيه أكثر المجالس ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يروق المجلس ولا يزين عند كثير من الناس إلا إذا اشتمل على اللغو ما لا فائدة فيه. فهم يعرضون عن كل ما لا خير فيه، بأنهم حفظوا أوقاتهم وشغلوها فيما ينفع. هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات حفظوا أوقاتهم وشغلوا أنفسهم بما ينفع، واجتنبوا كل ما لا خير فيه. ليس عندهم وقت زائد لإشغاله فيما لا فائدة فيه. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. للزكاة ما ينفع العباد، يؤدون زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم. قالوا: ما المراد بالزكاة هنا؟ أهي الزكاة الواجبة؟ هذه السورة مكية وهذه الآيات نزلت بمكة. قال بعض المفسرين: فرض الزكاة كان بمكة، وتفصيلها وبيان الأنصبة والشروط في المدينة في السنة الثانية من الهجرة. وقال بعضهم فرض الزكاة كله كان في المدينة، وهذا ما يزكي المرء به نفسه من الأعمال الصالحة مما زاد عن حاجة الإنسان قبل أن تفرض الزكاة. والآية حث على الاتصاف بهذه الصفة الجليلة، وسواء كان هذا بعد فرض الزكاة أو قبل فرض الزكاة، فالبذل والعطاء لله ومن أجل الله مأمور به شرعا من قبل فريضة الزكاة الواجبة. والذين هم للزكاة فاعلون، أي يؤدونها طيبة بها نفوسهم. والزكاة قرينة الصلاة في القرآن، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. وقد قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة مع قيامهم ببقية أركان الإسلام. فلم يكتف منهم بأركان الإسلام دون الزكاة، بل قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقام معه الصحابة رضي الله عنهم في ذلك خير قيام رضي الله عن الجميع. والذين هم لفروجهم حافظون، الفرج هو السوءة العورة، عورة الرجل وعورة المرأة. والمراد هنا الرجال. والذين هم لفروجهم حافظون يعني متعففون مانعون إطلاق الشهوة إلا في حدود ما أباح الله جل وعلا. يعني صائمون لفروجهم عما لا يحل لهم. قال المفسرون المراد هنا الرجال خاصة لقوله جل وعلا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالرجل له ملك اليمين، أباح الله له ملك اليمين كما أباح له الزوجة، والزوجة بالعدد واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أربع ولا يتجاوز، وملك اليمين لا حد له إذا كان من الرق الشرعي الذي هو السبي من الكفار. حينما يتقاتل المسلمون والكفار فيؤيد الله جل وعلا المؤمنين على الكفار، فيسبي المؤمنون نساء الكفار فتكون إماء عند المسلمين يقتسمونها كما يقتسمون الغنائم، فتحل الأمة لسيدها بعد استبرائها عقب ما يملك عقب ملكه لها. والذين هم لفروجهم حافظون حفظوا فروجهم عما لا يحل لهم. حفظوا فروجهم يعني صانوها وعفوها ومنعوها إلا على ما استثنى الله جل وعلا، إلا على أزواجهم، فأحل الله جل وعلا للرجال الزوجات أو ما ملكت أيمانهم، وهن السراري. فإنهم غير ملومين، يعني لا يلام المرء في إطلاق شهوته فيما أحل الله له من الزوجات والإماء. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أي ملك اليمين. قالوا عبر عن ملك اليمين بما وما هذه لغير العقلاء؟ قالوا لأنه اجتمع فيها عدة أمور منقصة لها. أولا كونها أنثى، ثانيا كونها رقيقة تباع وتشترى، ثالثا كونها ما فيها من نقص العقل والدين، فلهذه الأمور عبر عنها بما ولم يعبر عنها جل وعلا بمن. فإنهم غير ملومين في إتيانهن، لا لوم ولا عيب، فمن ابتغى وراء ذلك، ابتغى أي طلب، تعدى الزوجة والأمة، فأولئك هم العادون المعتدون المتجاوزون للحد. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال بعض العلماء رحمهم الله يؤخذ من هذه الآية حرمة الاستمناء باليد مع ما ثبت في السنة الصحيحة من تحريم ذلك، لأن من استمنى بيده فقد ابتغى وراء ذلك. وكذا نكاح المتعة، لأن نكاح المتعة ليست زوجة ولا أنا، فمن نكح على سبيل المتعة فقد ابتغى وراء ذلك. وقد ثبت تحريم المتعة على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وكانت مباحة في صدر الإسلام ثم حرمت. وقلت فيما تقدم أن المراد الرجال بقوله جل وعلا أو ما ملكت أيمانهم، فالرجل يحل له أن يطأ أمته إذا لم تكن مزوجة، وأما المرأة فلا تحل لمملوكها، المرأة لا تحل لمملوكها ولا يحل لها أن تستمتع به وإن كان رقيقا لها. فقد أمر الله جل وعلا بحفظ الفرج إلا من الزوجة وملك اليمين، وللرجل أن يستمتع من زوجته بما شاء في حدود ما أباح الله، فلا يحل إتيانها في الدبر كما لا يحل إتيانها حال الحيض والنفاس، ولا يحل للرجل أن يستمني بيده فمن ابتغى وراء ذلك من زنا أو لواط أو نحوه من استمتاع بما لا يحل له فقد ابتغى وراء ذلك، وحينئذ يكون موصوفا بهذه الصفة الشنيعة وهي الاعتداء والتجاوز، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أي المعتدون المجاوزون للحد. قد قال عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فيقتل الفاعل والمفعول به إذا كان راضيا موافقا، أما إذا كان مكرها مستكرها على ذلك فلا، يقتل الفاعل فقط. واللواط عمل شنيع قبيح مستقدر عند العقلاء قبل تحريمه للشريعة الإسلامية، وقد ثبت قتل اللوطي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وفعله عدد من الخلفاء، واختلف العلماء رحمهم الله في كيفية قتله بعد اتفاقهم على القتل وإن كان بكرا لم يتزوج، فقال بعضهم يرمى من أعلى مكان في البلد ويتبع بالحجارة، وقال بعضهم يقتل بالسيف، وقال بعضهم يحرق في النار، وقد عرف ما فعل الله جل وعلا بقوم لوط لفعلهم الشنيع. أمر الله جبريل عليه السلام فرفعهم بطرف جناحه حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب وصياح الديكة، ثم رموا وأتبعوا بالحجارة لفعلهم الشنيع. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المتصفون بهذه الصفة، صفة العدوان. والله جل وعلا أباح لنا الطيب وحرم علينا الخبيث، فما من شيء تميل إليه النفس إلا وقد أباحه الله جل وعلا على أحسن حال، وما من شيء تمجه النفس وتكرهه إلا وقد حرمه الله جل وعلا وأباح ما هو طيب مفيد. وهذه الصفات الكريمة نوه الله جل وعلا عنها في كتابه العزيز ليتخذها المؤمن خلقا له يتخلق بها وسيأتي غدا إن شاء الله بقية الصفات الكريمة في هذه الآيات إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: ذكرتم أنه يجوز الهدي ب150 ريال، فهل يجوز أن أدفع أنا وزوجتي للبنك 300 ريال؟
تحديد القيمة ليس عن طريق الإفتاء. أقول إن الهدي قد تصل قيمته أحيانا إلى كذا، وقد تصل إلى 1000 ريال. المهم في الهدي الإجزاء. إذا دخلت السوق مثلا ووجدت المجزئ فيكفي وإن قلت قيمته. وأما أن تدفع مثلا لمؤسسة من المؤسسات التي كلفت بشراء الهدي 300 ريال وتقول أنويها عني وعن زوجتي، فلا، بحسب ما يقدرون هم قيمة الهدي وترضى أنت بذلك. يقولون لك مثلا قيمة الهدي عندنا كذا وكذا، فتدفع قيمة رأسين فيجزئك ذلك. وإذا لم تقنع بتحديدهم فادخل السوق واشتر ما يجزئ وإن قل ثمنه. وليس تحديد الهدي بتحديد القيمة. تقول: ما دام أن الهدي ممكن أن يكون ب150، أنا أدفع لهذه المؤسسة 300 ريال وأنويه. لا، لأنك أنت تتعامل مع المؤسسة كأنك تشتري أو توكلها في الشراء. هم يقولون ممكن أن نتوكل عنك في شراء الهدي في حدود كذا وكذا، فإن رضيت بذلك دفعت قيمة رأسين، وإن لم ترضى بذلك فاعمل أنت ما تستطيعه بالبحث عما قلت قيمته بشرط الإجزاء.
يقول السائل: هلك هالك عن زوجة وبنتين وأخ شقيق، وقبل قسمة التركة مات الأخ الشقيق ولم يكن له وارث سوى بنتي أخيها الشقيق، وهل يرثنه في هذه الحال؟
هالك عن زوجة وبنتين وأخ شقيق، المسألة من 24. للزوجة الثمن 3، وللبنتين الثلثان 16، والباقي 5 للأخ الشقيق. هلك الأخ الشقيق ولم يكن له وارث سوى بنتي أخيه. بنت الأخ من ذوي الأرحام، ليست صاحبة فرض ولا صاحبة تعصيب، فإذا لم يوجد صاحب فرض ولم يوجد صاحب تعصيب وإن بعد، فترثه بنت الأخ بصفتهن من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام لا يرثون إلا إذا لم يوجد صاحب فرض ولم يوجد معصب.
يقول السائل: ما قولكم في مريض ترك الذهاب إلى الطبيب معتمدا على الله أن يشفيه بدعائه؟
إذا كان صادقا باعتماده على الله فهذه صفة طيبة جليلة، ومن توكل على الله كفاه، ولا يلزمه أن يذهب للطبيب، لكن نقول يباح له. المريض لا نلزمه بأن يذهب للطبيب أو نقول إنه أخطأ إذا لم يذهب للطبيب، لا، إذا اعتمد على الله جل وعلا بصدق وإخلاص فهو مأجور في ذلك. وإن ذهب إلى الطبيب للعلاج فلا بأس بذلك.
جئت في رمضان وأنتظر الحج وأصلي بعد أوقات الصبح والظهر والعصر في المساجد، بعض أوقات الظهر والظهر والصباح والعصر في المساجد المجاورة للسكن الذي أنا فيه، فهل جميع مساجد مكة تساوي ثوابها مثل الحرم؟ وهل الصلاة بمئة ألف صلاة؟
المضاعفة، مضاعفة الصلاة في مكة كلها إن شاء الله، كما قرر ذلك كثير من العلماء، إلا أن بعضهم يرى المضاعفة خاصة في المسجد الحرام هذا، لكن عند الجميع، عندما يقول إن المضاعفة مضاعفة العدد بمئة ألف صلاة في سائر مساجد مكة، لا يقول إن الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة مثل الصلاة في هذه البقعة. الصلاة هنا لا شك أنها لها ميزة أفضل من غيرها لقدم المكان في العبادة، وللقرب من الكعبة، ولكثرة المصلين، وغير ذلك من الأمور التي لا تدرك في غير هذه البقعة.
يقول السائل: اعتمرت في رمضان وقصرت من رأسي، وبعد ذلك ذهبت إلى المدينة في رمضان وأحرمت بعمرة من المدينة وطفت وسعيت، وبعد ذلك لم يوجد في رأسي شعر ولم أحلق، فهل يلزمني شيء؟
إذا لم يوجد في رأسك شعر فيلزمك إمرار الموسى على رأسك، تمر الموسى على رأسك، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم.
يقول السائل: يوجد في العرب مظاهر 3، أولا وضع الفلوس في البنوك الربوية، والثاني حلق اللحية، والثالث زراعة القات، فما خطر هذه؟
هذه كلها أمور محرمة. ووجود الشيء في البلاد الإسلامية مثلا لا يدل على الحل والإباحة، فيوجد كثير من المحرمات في البلاد المنتسبة للإسلام، وحتى الشرك الذي هو أكبر الكبائر على الإطلاق موجود بكثرة والعياذ بالله عند من يصلي ويصوم ويزعم أنه مسلم. والله جل وعلا توعد المرابين بما لم يتوعد به غيرهم، فقال جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا، انتبه، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذا لم تترك الربا فأنت محارب لله ورسوله، اخرج بسلاحك للمحاربة. وهل يستطيع المخلوق الضعيف المسكين أن يحارب الله ورسوله؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. فالربا عظيم وحرمته شنيعة في الشريعة الإسلامية. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، خمسة ملعونون في الربا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وحلق اللحية محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود. قال بعض العلماء: إذا كان هناك ضرورة، إذا كان مضطرا لذلك، لأنه إذا أعفى لحيته أوذي وعذب وحبس وابتلي بأنواع من البلاء الذي لا يطيقه، فلعله في هذه الحال يكون معذور، لأن الله جل وعلا عذر المسلم إذا تكلم بكلمة الكفر من غير أن يطمئن قلبه بذلك للتخلص، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المرء قد يعذر في بعض الأفعال.